الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: معنى التحريف توحيد الأسماء والصفات له ضدان التعطيل والتمثيل، فمن نفى صفات الرب وعطلها فقد كذب تعطيله توحيده، ومن شبهه بخلقه ومثله بهم فقد كذب تشبيهه توحيده. يعني لا يمكن أن يكون موحدا مع تمثيل أو تعطيل، مع أنه سيأتي معنا أن الممثل معطل والمعطل ممثل. والتحريف لغة التغيير والتبديل والإمالة، وشرعا الميل بالنصوص على ما هي عليه إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها، مثلا يقول هذا حديث غير مقبول أو هذا حديث آحاد، هذا طعن فيها، إخراجها عن حقائقها. يقول المراد باليد القوة وبالسمع العلم، مع الإقرار بلفظها أو بعبارة مختصرة، هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره. وينقسم التحريف إلى قسمين: تحريف اللفظ وله 4 صور، بالزيادة في اللفظ، زيادة حرف أو غير ذلك، بالنقصان في اللفظ، تغيير حركة إعرابية، تغيير حركة غير إعرابية. من أمثلة ذلك تحريف إعراب قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، من الرفع إلى النصب، وقال: وكلم الله، أي موسى كلم الله ولم يكلمه الله. وتحريف المعنى وهو صرف اللفظ من معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ. ومن أمثلته قول المعطلة في معنى استوى استولى، وفي معنى اليد القدرة والنعمة في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. إذن عرفنا الضد الأول من أضداد التوحيد، لأن عندك تحريف وتعطيل، تكييف وتمثيل. في باب الإثبات تكييف وتمثيل الغلط الذي ارتكب، وفي باب التنزيه تحريف وتعطيل. معنى التعطيل: التعطيل في اللغة مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تعالى: وبئر معطلة، أي أهملها أهلها وترك وردها. والتعطيل في حق الله ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول: تعطيل مصنوع عن صانعه وخالقه، وهو المتمثل في من ينكر وجود خالق لهذا الكون، مثل تعطيل الاشتراكيين والطبائعيين ومن إليهم من الملحدين، يعني تعطيل الله بالكلية. القسم الثاني: ما يجب له من حقيقة التوحيد وإفراده بالعبادة، وهو المتمثل في أهل الشرك الذين صرفوا شيئا من العبادات لغير الله تعالى. القسم الثالث: تعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله، وهذا هو القسم المراد هنا، لأنك تجد في تعريف أهل السنة لتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال: معنى التكييف والتمثيل: التكييف هو حكاية كيفية الصفة من غير أن يقيدها بمماثل، والتمثيل هو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، والتكييف أعم من التمثيل، فكل تمثيل تكييف. لما يقول يد الله كيد زيد، هذا تكييف وتمثيل، لكن الله طوله وعرضه سواء، هذا تكييف لا تمثيل، لأن من مثل صفات الخالق بصفات المخلوقين فقد كيف تلك الصفة. وليس كل تكييف تمثيل، لأن من التكييف ما ليس فيه تمثيل، مثل قولهم طوله كعرضه. ومعنى قول أهل السنة من غير تكييف، أي من غير تكييف يعقله البشر، وليس المراد أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون له كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه. تنبيه: التمثيل والتشبيه بمعنى واحد في هذا الباب، وإن كان قد وقع بينهما فروق عند أهل اللغة، فالمماثلة هي المساواة من كل وجه، والمشابهة هي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه، والأولى التعبير بنفي التمثيل لمجيء القرآن به. وأيضا التشبيه قد اتهم المعتزلة أهل السنة بالتشبيه، فصار اسم لأهل السنة عند المعطلة، واسم باطل، اسم باطل. لكن أيضا يعني استخدام اللفظ القرآني أحسن، كل معطل ممثل والعكس. أما كون كل وكل ممثل معطل فتعطيلهم في نفيهم مما يستحقه الله تعالى من الصفات والأسماء اللائقة به، وأما تمثيل المعطلة فإنهم وقعوا في التعطيل فإنهم ما وقعوا في التعطيل حتى مثلوا صفات الله بصفات خلقه، لأنك عند أن تقول لهم لماذا تنفوا عن الله صفة اليد، قالوا لو أثبتنا صفة اليد لازم أن يكون مماثل لصفة يد المخلوق، إذن مثلوا، فعند أن مثلوا فروا إلى التعطيل. زد على ذلك أن تعطيلهم فيه تمثيل بالجمادات والممتنعات. قال شيخ الإسلام في التدمرية رحمه الله في بيان المحاذير التي يقع فيها المعطلة: أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول الصفات هو التمثيل، يعني فهم النصوص على غير الفهم الصحيح. الثاني أنهم عطلوا النصوص عما دلت عليه من الصفات اللائقة بالله تعالى. الثالث أنه ينفي هذه الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب نقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات، لأنه إذا لم يكن حي ميت، إذا لم يكن سميع أصم، إذا لم يكن قوي ضعيف، وهكذا. فيكون عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوق، انتهى. وأما تعطيل الممثل فمن وجوه ثلاثة: أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت الصفة. حتى لو قال لك الممثل أنا أثبت لله يد، إيش من يد تثبتها لله؟ الله عز وجل يقول الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء مطويات بيمينه، يقول يد يد زيد، هذه يد الله؟ هذا كذاب، فهو واقع في التعطيل لأنه عطل النصوص من الكمال المقدس إلى كمال ناقص. أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت الصفة حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهات الخلق. الثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب حيث شبه الرب الكامل بالمخلوق الناقص. الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهة الله لخلقه مثل قوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. فإذن هذه قاعدة مضطردة: كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. معاني التأويل: يطلق التأويل عند المتقدمين على معنيين: تفسير اللفظ وبيان معناه، الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. ومعناه في اصطلاح المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحا، قاله الطوفي. والتأويل ينقسم إلى قسمين: تأويل صحيح. أولا قد نكرر لكم معنى التأويل عدة معاني: الأول الحقيقة، الثاني التفسير، الثالث المآل، الرابع العمل، الخامس صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه. فإن كان بقرينة فهو تأويل صحيح، وإن كان بغير قرينة فهو تأويل فاسد. والتأويل ينقسم إلى قسمين: تأويل صحيح وهو حقيقة المعنى وما يؤول إليه في الخارج، أو تفسيره وبيان معناه وهو التأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقها. قال جابر بن عبد الله في حديث حجة الوداع: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل عليه القرآن وهو يعلم تأويله. تأويل باطل هو الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة، انتهى، بتصرف من الصواعق المرسلة. لأن ابن القيم رحمه الله ذكر الطواغيت الأربعة التي جعلت المبتدعة يقعون فيما وقعوا فيه: الطاغوت الأول تقديم العقل على النقل، الطاغوت الثاني يعني التأويل الذي هو التحريف، الطاغوت الثالث رد خبر الآحاد، والطاغوت الرابع من يذكرون بها أخوة؟ القول بالمجاز. نعم، القول بالمجاز. استخدموا هذه الطواغيت لتحريف الآيات والصفات. وبمعنى آخر هو صرف الكلام عن ظاهره إلى المحتمل المرجوح بدليل لا يصيره راجحا، أو صرفه بغير دليل، انتهى من جناية التأويل. أما إذا كان بدليل يعني متصل أو منفصل فهذا جائز، يعني كما سمعنا حديث: يا عبدي مرضت فلم تعدني، أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن التأويل الفاسد أصل كل بدعة ظهرت في الإسلام. قال ابن القيم في النونية: هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان. وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن، فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه إلى الأذهان. وبنى المتكلمون قولهم بالتأويل على أصول فاسدة تعارض العقل والنقل، فمن هذه الأصول تقديم العقل على النقل، والمعلوم أن العقل تابع للنقل، حتى قال ابن تيمية رحمه الله: العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح، وألف كتابا ماتعا سماه درء تعارض العقل والنقل. صام جلدات، يعني لرد هذه الشبهة السيئة التي اتخذها المعتزلة سلما لتحريف الصفات. بل ولا يمكن للدليل العقلي أن يخالف الدليل النقلي إلا عند فساد أحد الدليلين، إما الدليل العقلي فاسد وإما الدليل النقلي فاسد، وإلا فإن العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح، إذ أن النقل من عند الله تعالى، وما كان من عند الله تعالى فهو الحق الذي لا ريب فيه واليقين الذي لا شك فيه. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية رحمه الله: فإذا كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره. فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. هم يقولون يحرفون: نحن عرفنا أن هذا الدليل حق بالعقل، إذن العقل يقدم على الدليل فيحرف عليهم الجواب. قد دل لكم العقل على أن هذا دليل حق، فرد الحق أخذ بالباطل، خلاص دلك العقل على يعني صحة النقل، لا يجوز لك أن تخالف النقل. إلا أنهم تأتيهم شبه، تأتيهم تخيلات، تأتيهم أقيسة باطلات. قال: قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح المعارضة لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه. هذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجوز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل انتهى. والأصل الآخر القول بالمجاز في نصوص الشرع، فعطلوا صفات الباري وحرفوا الكلم عن مواضعه بهذه الشبهة المريضة، فيد الله تعالى عندهم مجاز على النعمة، ووجهه مجاز على الثواب، وهكذا. والمجاز هو ضد الحقيقة، والحقيقة ما أقر في الاستعمال على وصفه في اللغة، والمجاز ما كان بضد ذلك. وقد نفى كثير من السلف المجاز، من المتقدمين والمتأخرين كابن القيم وشيخه ابن تيمية وابن عبد البر والشنقيطي والسعدي وابن باز والألباني والشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمهم الله وشيخنا الحجوري وغيرهم كثير، حتى سماه بعضهم حمار المبتدعة، أي عليه يتسلقون إلى بث أقوالهم الباطلة. الأصل الثالث القول بأن نصوص الشرع أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وأول من قال بهذا القول الرازي، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في الصواعق، وهذا قول باطل، بل هي أدلة يقينية تدل على العلم، سواء ما كان منها متواترا على زعمهم أو آحاد، فكل ما جاء في القرآن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به لفظا ومعنا، سواء في العقيدة وغيرها. ولم يفرق الله سبحانه وتعالى بين متواتره وآحاده، قال الله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذا التقسيم محدث ليس من عند السلف، بل هو من عند المعتزلة الضلال، فلنكن على حذر منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى العالم يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهو واحد، وبعوث النبي صلى الله عليه وسلم للأمراء والدعاة والجباه والعلماء كلهم أحد لم يبلغوا حد التواتر على زعمهم، ومع ذلك أخذ منهم في باب العقيدة وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، وتوحيد الله والعقيدة توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وقد ضمن الإمام البخاري كتابه الصحيح كتاب قبول خبر الآحاد، وهذه الشبهة قد تصدى لها علماء المسلمين سلفا وخلفا، فلله الحمد والمنة. إذا نظرت في كتب أهل البدع ستجد هذه الأربع الأشياء: مجاز، تقديم العقل على النقل، خبر الآحاد، ومن هذه الأشياء التي يأتون بها تأويل. والحمد لله.